بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أحمد من السعودية. تقول: والدتي لها بنتان فقط، أنا وأختي، ولها إخوة غير أشقة، ولها أخ شقيق واحد فقط. قبل موتها بسنة كتبت لي ولأختي جميع ما تملك، هل عليها إثم؟ أختي أم أحمد، بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها. إن كانت الوالدة أرادت أن تفر من توريث أخيها الشقيق فإن هذا لا يجوز لها ويحرم عليها، وذلك أن الله تعالى هو الذي قسم المواريث وبين من يستحق الميراث ومن يحجب من الميراث. فبالنسبة لك أنت وأختك ترثان الثلثين، والباقي للأخ الشقيق كونه عصبة. ولذلك أخت الفاضل، إذا كان قصد الوالدة وأنتم أدرى بهذا الفرار من توريث الإخوة أو الأخ الشقيق، فهذا لا شك بأنه حرام ولا يجوز، وتعطون أخاكم أو تعطون خالكم نصيبه. أما إذا كان الوالدة أحبت أن تهب لكم المال من باب التودد والتحبب، وما في قرينة أو شيء يدل على أن هناك بينها وبين أخيها عداوة، أو لا تريد مثلا حرمانه من الميراث، هذه هبة ما دام أنها عدلت في هبتها بينكم في حياتها، لا حرج في ذلك. الأخ فراس محمود، بارك الله فيه، يقول: حجيت في أحد السنين وكنت غير مواظب بالأصل على الصلاة والصيام، وكنت أصلي وأصوم بعض الأحيان أو بعض الأيام، وأقطع بعض الأيام، وعند رجوعي من الحج ما واظبت على الطاعات، هل حجي صحيح؟ يقول: مع العلم أني اعتمرت أكثر من 20 عمرة في حياتي كوني كنت أعمل في السعودية. يعني يسأل عن حكم الحج. أخوي فراس محمود، بارك الله فيك، وثبتنا الله وإياك على الطاعة والعبادة. بالنسبة لجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من كان يعني يصلي ويقطع أحيانا وحج البيت الحرام واستوفى الشروط والأركان، استوفى الشروط وأتى بالأركان وأتى بأعمال الحج، حجه صحيح، سقطت عنك فريضة الحج، سقطت عنك فريضة الحج. لكن هل هذا الحج يكون مبرورا؟ الله أعلم، لأن عندك خلل في ما هو أعظم من الحج، وهي الصلاة. أعظم من الحج الصلاة، ولذلك فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات في اليوم والليلة. الحج في العمر مرة واحد. عموما أخ الفاضل، يعني تقول اعتمرت كثيرا، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك، إذا تسنت لك الفرصة أن تحج مرة ثانية حج، هذا أفضل أفضل. ما تسنت لك الفرصة لا شيء عليك، وإن شاء الله سقطت حجة الإسلام، بارك الله فيك. أم جنيد تقول: أنا مقيمة في تركيا، أمي عندها قطعة أرض قاموا يتقاسمونها الورثة، واحد من الورثة ساكن في الأرض، هو قسم الأرض وخبأ 1.5 متر بالطول وبالعرض على طول الأرض، وأنا وضعوني شاهدة عليه وما حكيت يعني الصحيح، هل علي ذنب؟ أختي أم جنيد من تركيا، بارك الله فيك، لا شك بأن من اقتطع قطعة من الأرض ظلما وعدوانا فإن هذا من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم مثل هذا الفعل، بل جعل من الكبائر تغيير منار الأرض، وهي العلامات علامات. وأيضا من اقتطع أرضا بغير حق، قطعة أرض هذه طوقه يوم القيامة بسبع أراضين، نسأل الله العافية والسلام، توضع في عنقه هكذا كما قال أهل العلم على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث. ولذلك أخت الفاضلة، سكوتك هذا كان خطأ، إلا أن تكونين قد هددك بما يضر بك في دنياك هذه مسألة أخرى، لكن كونك تخفين الحقيقة هذا لا يجوز وحرام، ويجب عليك أن توجهي رسالة إلى أخيك بأن يتق الله وأن يعيد هذه القطعة أو الجزء الذي أخذه إلى الورثة، ولا يجوز له أن يستولي عليه وهو الآن والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قالوا لو صلى في هذه القطعة قطعة الأرض، بعض العلماء يقول صلاته باطلة لأن أرض مغصوبة غصبها، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يغير منار الأرض يعني العلامات حتى يحصل على حق غيره، ولا يجوز للإنسان أن يقتطع قطعة من الأرض ويأخذها ويضمها إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من اقتطع شبرا، الشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر، شبرا طوقه يوم القيامة بسبع أراضٍ، كيف متر ونص أمتار؟ نسأل الله العافية والسلام. عموما أنت تتوبين إلى الله، تذهبين لأخيك تقول له أرجع ما أخذت، وإن لم يرجع قولي له سامحني أنا سأقول الحقيقة لأني أخاف الله عز وجل ولن أقف بين يدي الله وشارك في هذا الظلم. بارك الله فيك. إدريس البلوشي بارك الله فيه من سلطنة عمان يقول أختي أصيبت بالسرطان وأرسلوا بعض الناس لها مساعدات، أختي بدأت بالعلاج ثم توفيت، هل زوج أختي يحصل على نصيب من هذا المبلغ؟ نريد نعمل حج عن أختي في هذا المبلغ، وأيضا عندها ذهب وشيء من هذا القبيل. يقول زوج أختي كان غير مهتم لأختي ولا لولده، وهو تزوج الثانية بالسر قبل مرض أختي إلى آخر ما ذكر. أخوي إدريس البلوشي من عمان رحم الله أختك وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يكتبها شهيدة عنده، لأن الذي يظهر والله أعلم أن الموت بالسرطان شهادة، أسأل الله تعالى يجعلها من الشهداء. الأمر الثاني أخي الفاضل، كل ما خلفته أختك من ذهب أو مال أو مساعدات أو زكوات جاءت هذه تركة، لا بد من حصر هذه الأشياء وأيضا حصر الورثة، وهذه التركة الذين يرثونها الزوج والأولاد ووالديها، والدين أختك اللي هو أبوك وأمك يرثون المتبقي، قضية أنه يرثون المال، قضية أنه زوجها ما كان مهتم، ما دام عقد الزوجية قائم يرث، هذا حق ما عندنا في الشريعة أن والله الزوج إذا كان مهمل أو كان غير مهمل إلا أن تقام دعوة عند القاضي وينظر في هذا الأمر، هذه مسألة ثانية، ولا أعتقد أن القاضي الشرعي يعني يمنع أو يحجب الزوج والله لكون غير مهتم أو شيء من هذا القبيل. يعني تذكرت أشياء غير مؤثرة في مسألة التركة، فما تدري يا أخي الفاضل، لعل الزوج يصحى ضميره ويعود إلى رشده ويعني ينتبه ويقول أنا والله قصرت مع أم عيالي وشيء من هذا القبيل، ويمكن يبذل لها أعمال ما يبذلها أولاده مثلا. قضية أنكم تسوون له حج لابد من استئذان جميع الورثة، إذا كان عنده قصر لا، القصر هؤلاء يحفظ حقهم، إذا والله زوجه وبقية الأسرة بقية الورثة قالوا سوي له حج، ابني لها مسجد، سوي لها عمل صالح مثلا من الأعمال المشروعة، طيب، لكن إذا رفضوا أو رفض بعضهم الذي يرفض لابد أن يعطى حقه. أم مفتاح من ليبيا تقول أنا من أسرة ساكنة مع بعض، أخوي متزوج امرأة ساكنة معانا، زوجته سلوكياتها مخلة، وطبعا ذكرت نقاط وذكرت بأنها تسرق وشوهت سمعتنا، قلت لأخي سكنها برا، أخوي راح طلقها، هل علي ذنب؟ أختي أم مفتاح من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك لا ذنب عليك، أنت ما ذكرت شيء، قلت لأخيك سكنها برا، يعني يمكن أخوك انتبه وبدأ يسأل ويتحقق مثلا وينظر في الأمر ووقف على يعني خلل في أخلاقها وخلل في سلوكياته وطلقها، أنت ليس عليك ذنب. طبعا أنت لو سألتيني قبل قلتي لي والله عندنا أخت زوجي ساكنة معنا تسرق وتفعل، ماذا أفعل؟ أعطيك يعني جواب. الآن حصل الطلاق، ما عليك ذنب، وإلا كان المفترض عليك أنك تقدمي لها النصيحة، أنا ما أدري أنت قدمتي ولا لا، قدمي لها النصيحة المرة تلو المرة تلو المرة، تحرصين على إصلاحها قدر المستطاع، تهددينها بإخبار مثلا زوجها، إذا ما نفع ممكن تخبر. لكن عموما الآن اختلف هذا، أنا ما أشوف أنك ارتكبتي يعني ذنب يستحق التوبة، أو أن والله الطلاق حصل بسببك أنت. لا، أكيد الزوج ما طلق إلا وقد وقف على ما يدفعه إلى إبعاد هذه المرأة عنه وعن أسرتكم اللي تقولين بأنها شوهت السمعة. شفيق التركي من تونس يقول: ما حكم استخدام العاملات غير المسلمات في المنزل، وهل يجوز بقاء ربة البيت من دون حجاب شرعي أمامها، وما هي حدود عورة المرأة أمام المرأة غير المسلمة؟ شفيق التركي من تونس بارك الله فيك، أولا من حيث الأصل يجوز استخدام غير المسلمة إذا كان الإنسان يأمن على أولاده على أسرته من نقل شيء من عقائدها إليه. فإذا كان مجرد خدمة خاصة في البيت مثلا وهي مأمونة الجانب وليس عندها دعوة وليس عندها مثلا شيء من العقائد الفاسدة تنقلها للأسرة، يجوز يجوز. استخدم الصحابة كثير من الأشخاص سواء من الجنسين من غير المسلمين. أما إذا كان لا، هي تحمل مشروع دعوي، تحمل مشروع تنقل عقائد فاسدة، لا ما يجوز الإنسان سواء كان يعني رجل أو امرأة. الأمر الثاني، يجوز لربة البيت أن تكشف شعرها أمام المرأة غير المسلم، وهذا القول الراجح. قلت القول الراجح لأن هناك قول يمنع ولا دليل عليه. فما بين الجنس الواحد أخف مما بين الجنسين، ولذلك يجوز للمرأة أن تكشف شعرها، أن تكشف ذراعها مثلا، شيء من ساقيها، شيء من قدميها، يعني الأشياء الطبيعية العادية، لكن غير ذلك لا تنتبه. بارك الله فيك. أحمد سالم من أبوظبي يقول: هل نكمل التحيات في التشهد الأخير إذا سلم الإمام أم نسلم معه مباشرة؟ أحمد سالم من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة من أهل العلم من قال يسلم مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المأموم بمتابعة الإمام مباشرة، قال: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر. ومن أهل العلم من قالوا بأن الإمام إذا سلم والمأموم لم يكمل الفاتحة يكملها يكملها، قالوا لأن هذه آخر الصلاة، فلا يتصور في هذا عدم المتابعة للإمام، لأن المتابعة تكون في القيام وفي الركوع وفي السجود، لكن في ختام الصلاة إذا بقي شيء عند المأموم في الفاتحة لو أكمل أو دعا مثلا، كان مشتغل بدعاء مثلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، قالوا له أن يكمل ما دام أن الفصل يسير، يعني يبقى ثواني خلف الإمام، هذا لا يعد مخالفا للإمام، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح. الأخ علي العزاز من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول: إذا تزوج الشخص مثلا من فتاة ثم توفاها الله، بعد ذلك تزوج هذا الشخص من أخت زوجته التي توفيت، الآن في الآخرة راح يجمع أو يكون عنده الأختين، لأنه في الدنيا يحرم الجمع بين الأختين، كيف طيب يكون في يوم القيامة؟ أخوي علي العزاز من الأردن بارك الله فيك، أولا يجب على الإنسان أن لا يقيس أحكام الدنيا على أحكام الآخرة، هذا أمر مهم جدا. إذا ضبطنا هذه القاعدة وضبطنا هذه المسألة تبينت لنا كثير من الأمور التي قد تشكل في حياتنا لما يعني نقرأ مثلا في القرآن، نقرأ في السنة. ولذلك أخي الفاضل، مثلا الفاكهة التي ذكرها الله في الجنة، اللحم الذي ذكره الله في الجنة، هذه أسماء فقط، هذه أسماء. ولذلك ابن عباس قال: ليس في الجنة شيء من أمور الدنيا، وإنما هي أسماء، لأن أفهامنا ربما ما تستوعب ولا تتحمل لو ذكر أشياء يعني في الجنة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لاحظ، ولا خطر على قلب بشر. الأمر الآخر بالنسبة للأحكام الدنيوية، أحيانا إذا كان هناك يعني شيء محرم في الدنيا يبيحه الله للإنسان في الآخرة. مثلا لبس الذهب للرجال محرم في الدنيا، لكن الله تعالى يكرم المؤمن في الجنة بلبس الذهب. الخمر محرم على المسلم في الدنيا، لكن الله تعالى يكرمه لكونه أطاعه وابتعد عن محرماته في الآخرة. في الدنيا الحسد والغل والحقد والكراهية موجود، في الآخرة لا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في غل ولا حقد ولا حسد ولا غيرة، حتى الغيرة هذه ما فيه. فقد يجمع الله عز وجل للرجل بين الأختين، قد يجمع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما في غيرة أصلا في الجنة، ما في حسد، ما في كراهية، ما في أحكام اللي في الدنيا الحلال والحرام، ما في. وقد يحبب الله عز وجل للرجل إحدى المرأتين، وقد يحبب للمرأة أو للأختين هذا الرجل مثلا، ويزوجها الله عز وجل بآخر. فما عندنا نص يا أخي الفاضل، فإذا فهمنا هذه القاعدة سهلت علينا المسألة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياك وجميع من يشاهدنا الجنة، اللهم آمين. أم سوسن من اليمن تقول: أنا يعني سرقت مرة 8,000 ريال من زوج أختي، وسرقت مرة من جارتي 6,000 أيضا ريال، وعملت أشياء بس الآن ندمان وأريد أن أتوب، هل توبتي مقبولة؟ تقول: يا شيخ أنا يعني في أشياء كثيرة ما أستطيع أذكرها، أستحي. أختي أم سوسن من اليمن، لا شك بأن ما أقدمت عليه من السرقة من أخت زوجك، من زوجة أخيك، من جارتك، هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والحمد لله اللي مد في عمرك وفسح في أجلك وأيضا أحيا قلبك وضميرك لتتوبين إلى الله عز وجل. ترى هذه نعمة تستحق الشكر، لأن والعياذ بالله في أناس يرتكبون كبائر الذنوب وعظائم الآثام ويلقون الله بها ما يتوبون، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أختي الفاضلة، قولي الحمد لله الذي هداني، قولي الحمد لله الذي فتح على قلبي، احمد الله عز وجل. والله عز وجل من رحمته بنا سهل ويسر لنا أمور التوبة. فما عندنا في الشريعة أن الإنسان إذا ارتكب ذنب وأراد أن يتوب أنه لابد يرتكب شيء شاق، ما عندنا في دين الإسلام ولله الحمد. في الأمم، في بعض الأمم السابقة كان عندهم التوبة أن يقتلوا أنفسهم قديما. الله عز وجل من لطفه بنا ورحمته بنا أنه فتح لنا أبواب التوبة. يعني الإنسان إذا وقع في الذنب ما يحتاج أنه يذهب إلى شيخ ولا إلى مطوع ولا يفعل شيء، إلا بشروط التوبة المعروف: الإقلاع عن الذنب، هذا واحد، تقلعين عن الذنب، الندم على فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، يعني يبيت الإنسان في نفسه أنه ما يمكن يرجع لهذا الذنب، وإذا كان مع مخلوق تردين الحق لأصحابه. أنت الآن مطالبة 8,000 للأولى ترجعينها و6,000 لجارتك، يجب عليك تقولين ما عندي حتى تستطيعين يعني ترجعين. يمكن تسأليني تقوليني أنا أخاف لو وديت لزوجة أخي مثلا أو جارتي بتقول هذه حرامية وهذه سراقة مثلا أو سارقة، ممكن يعني تستغلين مناسبة من المناسبات تحطينها في الظرف وتودين، والله هذه هدية مثلا، أو مثلا تسددين عنها دين، تسمعين بأن والله عندها دين تسدد، أو تشترين لها قطعة ذهب يعني بالمبلغ الأول 8,000 مثلا. أنا ما أدري والله كم قيمة يعني بالنسبة للعملة، لكن اشتري لها خاتم، النساء يحبون الذهب، ها قولي لها هذه هدية. وجارتك نفس الشيء، والله بمناسبة العيد، بمناسبة زواج ابنك، زواج بنتك، تفضلي بهذا المبلغ، ولو زدتي أفضل بعد إذا كان عندك قدرة. بارك الله فيك. أم الحسين من العراق تقول: أنا أولادي متعبيني حيل، قاسين، يصرخون في وجهي، يعني كل من تعبان في حياته يجي يعصب علي. مع أبوهم نفس الحال، أنا وأبوهم وفرين لهم كل شيء، مع العلم أنا وأبوهم كنا بارين بأهلنا، هل هذا ابتلاء أم عقاب من الله علي وعلى زوجي؟ أنا تعبت كثير يا شيخ، أدعو دائما لهم بالهداية والبر، إلى آخر. أم الحسين من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية. أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أنك أنت وزوجك كنتم بارين بآبائكم وبأمهاتكم، هذه نوع من أنواع الابتلاء. الإنسان يبتلى، مرة يبتلى بأولاده، مرة يبتلى بماله، مرة يبتلى بجار، مرة يبتلى بعمل، بوظيفة، بمرض مثلا. ابتلاءات، يعني ابتلاءات الدنيا كثيرة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا نوع من أنواع الابتلاء. طيب، أنتم كيف تتعاملون مع هذا النوع من أنواع الابتلاء؟ أول شيء الدعاء، أكثروا لأولادكم من الدعاء. أنت تقول أنت تدعين لهم، الدعاء مهم يا أخت الفاضل، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأمر الثاني أخت، طبعا لا تستهينين بالدعاء، ولا تقولين أنا دعوت أمس وما استجاب الله لي اليوم. لا، ما يصلح يا أخت الفاضل، ما يجوز تختبرين الله. يعني بعض الناس للأسف يختبرون الله جل وعلا. الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، له الحكمة البالغة، يؤخر إجابة هذا ويستجيب ويعجل إجابة هذا، له حكمة. ويكفيك أنت في عبادة الفترة هذه كلها، واضح؟ أكثر من الدعاء. الأمر الثاني أخت الفاضلة، النصيحة لهؤلاء الأولاد. والنصيحة أنا يعني أقترح عليك أنت ووالدهم النصيحة الفردية على انفراد، كل واحد على انفراد، لا تنصحينهم بشكل جماعي، لأن دائما التفكير بالعقل الجمعي هذا مشكلة. يعني لو واحد مسيطر على أخوانه وقوي وهو شرس مثلا، يأثر على المجموعة. لا، خذي أرحم الأولاد، اجلس معه، أنا أمك، هذا أبوك، ما يجوز، هذه الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، وهذه دين، انتبهوا يا أولادي، من الكلام الطيب هذا. فحاولوا يعني أن تنفردي بهم مثنى وفرادى، وتحاول توجهينهم. الأمر الآخر أخت الفاضلة، يعني حاولوا قدر المستطاع تزويج هؤلاء الأولاد بأسرع وقت. ترى الزواج نعمة من نعم الله، والزواج يجعل الولد ويجعل البنت يتحملون مسؤولية كبيرة. فإذا كان في فرصة لتزويجهم فهذا حقيقة حل من الحلول، حل من الحلول. يبقى قضية التأثير الخارجي عليه، وهذه مهم. يعني مثلا إمام المسجد اللي عندكم تقولوا له يعني سوي لنا خطبة عن بر الوالدين، وأولادك بيحضرون الجمعة، يحضرون كلمة في المسجد مثلا، أعمامهم أخوالهم مثلا، الأصدقاء مثلا، أكيد كل شاب عنده صديق، يوجه يقال يعني ركز على الولد هذا وركز على الولد هذا بكذا وكذا. هذا يعني الإنسان يبذل سبب. وكان السلف يأتون بأولادهم للعلماء، يعني مثلا يأتون بالولد يقول والله هذا ولد عاق، ينصح العالم سبحان الله يهدي ربي. وبعضهم يبقى على أمر، يعني يبقى الأمر المهم أخت الفاضلة التسليم لقدر الله مع بذل الأسباب، التسليم لقدر الله مع بذل الأسباب. وهؤلاء الأولاد، سامحيني أقول هذه الكلمة لأنها قاسية شوي، هم الآن في تعاملهم معك ومع والدهم في صالة انتظار العذاب. تعرفين الناس صلى الله عليه وسلم بعضهم يجلس ينتظر شيء، واحد ينتظر مولود، واحد ينتظر وظيفة، واحد ينتظر إقلاع الطائرة، واحد ينتقل الدخول على الطبيب، واحد ينتقل الدخول على الفحص والاختبار. أولادك، سامحيني أقول هذا الكلام، في صالة انتظار العقوبة من الله، لأن عقوق الوالدين لأن عقوق الوالدين عقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. فلا بد أن يخافوا. كل واحد الآن، كل واحد عاق لوالديه، هو جالس في صالة انتظار العقوبة، ما يدري متى تأتي العقوبة. الله عز وجل عزيز حكيم وله الحكمة البالغة، ما يدري متى تأتي. وبالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون صاعقة من السماء أو خسف من الأرض، ها، مو بالضرورة. قد يضرب الله قلبه بالقسوة والعياذ بالله، قد يسلط الله عليه من لا يرحمه ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود بالمناسبة. يعني بعض الناس إذا رأيته تعجبك أجسامهم، جسمه يعجبك تقول، لكن داخله خربان، يعاني قلق وخوف وفزع وحيرة واضطراب. هذه جنود من الله عز وجل يسلطها على هؤلاء العاقين الباغين الذين يظلمون الآباء والأمهات، سلط الله عليهم أمراض وهموم. ولا عذاب الآخرة أشد وأنكى، نسأل الله العافية والسلامة. سناء من فنزويلا تقول ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي دعاء اسمه حزب البحر لتحقيق المراد والرزق، ويعني يحاولون يقنعون العالم. تقول يعني ما أدري، أنا بحياتي ما سمعت مثل هذا الدعاء، يعني ما حكم ذلك؟ أختي سناء من فنزويلا بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الحزب من الدعاء الذي ذكرت بأنه حزب البحر لتحقيق المراد والرزق، هذا كله باطل لا أصل له، باطل لا أصل له. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والله أنا أستغرب وتعجب من أحوال الناس، يذهبون إلى البدع، يذهبون إلى المحدثات، يذهبون إلى الشعوذات والشعبذات، ويتركون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينشئون أحزاب وأوراد وطقوس معينة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعجب العجب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فكيف الإنسان يذهب إلى مثل هذه الأوراد البدعية والأحزاب البدعية والشركية ويترك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أمر عجيب عند الناس. ومع زمن العلم، يعني الآن المعلومة الصحيحة يستطيع الإنسان يحصل عليها بكل سهولة، فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الآن يقول لك والله الصلاة النارية والصلاة الدخانية والحزب البحري والورد الفلاني، ما أدري، سبحان الله. والناس العجيب استجابة الناس وترك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في كتاب الله وفي سنة رسول الله والله الغنية والكفاية لمن أراد ذلك. فلذلك لا يورط الإنسان نفسه بهذه البدع وهذه المحدثات، والرجوع إلى العلماء مهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. وأنا أتعجب سبحان الله، ودائما أفكر، يعني أقول لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال في آخر الزمان مكتوب على جبهته كافارة على الدجال، يقرأه المتعلم والأمي ويتبعونه الناس، أقول سبحان الله العظيم، معقول يشوفون على جبهته كاف فاء راء ويتبعونه؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، تعمل ليش؟ لأنه يأتي بأشياء غريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب، لأنه يأتي بعجائب. الله عز وجل أجرى على يديه خوارق فتنة للناس حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل. فأنا أقول أحيانا أتعجب لما أشوف أحوال الناس الآن يتتبعون البدع والمحدثات والشعبذات والشعوذات والخرافات وعندهم النبع الصافي، النبع الصافي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجود وفرة في العلماء ولله الحمد. فيا أختي سناء بارك الله فيك، نبه الناس يتقون الله، عليهم بالاستغفار، عليهم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عليهم بالصدقة، عليهم ببر الوالدين، عليهم بصلة الأرحام، هذه كلها من أسباب الرزق، هذه من أسباب الرزق جاءت في الكتاب والسنة. أما حزب البحر وحزب البر هذا ما يصلح، هذه كلها تتقون الله عز وجل. نبه وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك. وأنت قلتي أنا ما سمعت في حياتي، نعم أنت على الحق إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ جميع المسلمين. أسماء من العين بارك الله فيها تقول: جاءتني الدورة مرتين في الشهر، الأولى كانت في موعدها والثانية جتني بعد أسبوعين لم تكن في موعدها، كان لون بني فقط في الدورتين وما عندي آلام، وكان مدة الدورة 4 أيام، هل تعتبر دورة؟ أقضي الصلوات. أختي أسماء من العين بارك الله فيك، طبعا ذكرت بأن الدورة الشهرية أتتك مرتين، في الأولى قلت جاءت في موعدها، فإذا جاءت الدورة في موعدها وذكرت بأن كان لون بني أو شيء، من أهل العلم من يذهب إلى أن هذه دورة ما دام أنها في موعدها ومعها أوجاع وآلام الدورة، ومن أهل العلم من قال بأن الدورة الشهرية الحيض لا بد أن يكون الدم الصريح المعروف، الدم الصريح المعروف وهو أسود ثخين له رائحة ينزل سائل غير متجلط غير متجمد، لأنه أصلا كان متجمد في الرحم، فيقول هذه ليست بدورة، لأن الله تعالى علق الحكم على وجود الدم والبني هذا الكدرة أو الصفرة هذه ليست بدورة إلا إذا اتصلت يعني وجاءت في وقت الدورة، فإن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. فيا أخت الفاضلة يمكن الله أعلم أنت مركبة شيء لولب مستعملة أدوية، فتحتاجين أن تزوري الطبيب. اللي يظهر الثانية هذه ليست بدورة، الثانية اللي جاءتك مجرد لون بني وما في أوجاع هذه ليست بدورة. الكلام على الأول، أنا أنصحك تراجعين الطبيبة وتحاولين أنك تعرضين عليها حالتك. فإذا كنت أنت تستعملين لولب، تستعملين حبوب، تستعملين أدوية أثر على الدورة، هذه تكون دورة بالنسبة للحالة الأولى. بارك الله فيك. أم فيصل من تركيا أيضا عندها سؤال في الحيض، تقول فترة الحيض عندي 7 أيام، ما أغتسل إلا لما أرى السائل الأبيض كي أحس بالطهر، هل فعلي صحيح؟ وطيب أختي أم فيصل من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تطهر من الحيض بأحد أمرين، إما القصة البيضاء وهو سائل شفاف أبيض ينزل بعد الدورة علامة على الطهر، علامة على نظافة الرحم، هذا الأمر الأول. وفي من النساء من تطهر بالعلامة الثانية، هي ما ترى القصة البيضاء بالجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة. فأنت بارك الله فيك ما دام دورتك معروفة 7 أيام وشفت القصة البيضاء، يجب عليك أن تغتسلي مباشرة إذا كانت الصلاة يعني قد دخل وقت الصلاة. أما إذا كان ما دخل وقت الصلاة تنتظرين تغتسلين حتى يأتي وقت الصلاة، والأفضل أنك تسارعين إلى قضية الاغتسال. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول عندي قريبة لي تبغضني ودائمة الكلام في خلفي وظهري وعلي وعلى زوجي وعلى صغاري، وتغار من أي شخص، وعندما نلتقي أنا أسلم عليها لكن لا أحبها ولا أحب الكلام معها. السنوات الماضية آذتني بتصرفات كثيرة وهي تجعل نفسها تحبنا مثلا ولا تبين لنا أي شيء من كراهيتها لنا، تقول يعني كيف أتعامل معها. أختي أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبعد عنكم الشر. بالنسبة لي يعني وجود العدو، وجود العداوات بين الناس، هذا طبيعة بشرية، طبيعة بشرية. ولذلك الإنسان في الغالب معرض لعدوين، في عدو دائم مستمر هذا لا يهادن وهو الشيطان، والله جل وعلا أمرنا بالاستعاذة منه على الدوام والاستمرار. الشيطان نستعيذ بالله تعالى منه على الدوام. لماذا؟ لأن الشيطان ما يمكن أن يعني يحصل معه مهادنة، ولا يمكن أن يكون هناك صلح بينه وبين الشيطان، فهو عدو دائم ينتهز الفرص للإغواء ولإضلال بني آدم. العدو الثاني إنسي، وهذا مثل ما يعني تقولين قريبتك هذه تحسدك وتتكلم في ظهرك وتتكلم على زوجك وعلى أولادك وكذا، وتظهر بأنها ما حصل. أخت الفاضلة إذا كان كلام ينقل لك، لا اتق الله. أنت يا أم أحمد إذا ناس يقولون لك والله فلانة تتكلم فيكم، لا ما يجوز، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، يجب عليك أن تتبيني وأن تتثبتي. أما إذا قلت لا أنا متأكدة، متأكدة، تقول أنا متأكدة وسمعت بأذني ورأيت بعيني، هذا يدارى. أخت الفاضل القريبة هذه تدارى، قال الله جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنه صديق قريب جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك ما عندك سبيل إلا أنك تدارينها وتحاولين تجعلين مسافة بينك وبينها، يعني تعطينا الحق العام سلام عليها في الأعياد والمناسبات مثلا، وإذا وجدت فرصة لنصيحتها تقولين لها أنا والله لا أريد منك شيء، أنا أخاف عليك من عذاب الله وغضب الله عز وجل، لأنه يصلنا كلام عنك بأنك تقولين كذا وتتكلمين في عرضنا وتتكلمين فينا، وهذا ما يجوز، وأخشى عليك الصلاة، أجر الصلاة يذهب في الحسد، أجر الصلاة يذهب في هذه الكراهية والبغضاء، أجر الذكر، أجر قراءة القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء أتاكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة، قال لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهذه نصيحتي لك يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أحمد عبد الله من أريزونا أمريكا يقول كم مرة نسجد لسجود التلاوة وسجود السهو، مرة أو مرتين؟ أحمد عبد الله من أريزونا أمريكا، بالنسبة لسجدة التلاوة واحدة فقط سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا مريت بآية سجدة في الصلاة تسجد سجدة واحدة فقط في الصلاة وخارج الصلاة وليس بعدها سلام. بالنسبة لسجود السهو سجدتان، السهو إذا حصل نقص في الصلاة أو زيادة تسجد سجدتين، فإذا كان نقص قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام. فالراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها أربعة أقوال، هذا هو الراجح حتى تضبط المسألة. إذا حصل عندك نقص في الواجبات مثلا تسجد قبل السلام، إذا حصل عندك زيادة في الأركان أو الواجبات مثلا تسجد بعد السلام. بارك الله فيك. أم سلطان من السعودية تقول أنا مريضة سويت عملية وجتني جلطة، أنا بعض الأحيان أصلي الظهر وما أقدر أصلي العصر، يعني يخرج من السبيلين عندي شيء غصب عني، أصلي المغرب وما أقدر أصلي العشاء، هل لي أن أجمع؟ أختي أم سلطان من السعودية شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لك إذا كان يشق عليك مسألة الطهارة الجواب نعم. تقولين والله أصلي الظهر لكن يشق علي صلاة العصر، ما في بأس تجمعين العصر مع الظهر أربع ركعات، ما تقصرينها مثل المسافر، والأمر نفسه أيضا في العشاء مع المغرب، تقدمين العشاء وتصلينها بعد المغرب مباشرة. إذا شفتي نفسك نشيطة والحمد لله أمورك طيبة مرتبة وضعك وحالك، لا صلي كل صلاة في وقتها، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يمن عليك بالشفاء. أم عبد الودود من المدينة المنورة السعودية تقول في رمضان هذه السنة نزلت علي إفرازات بنية لمدة يومين من بداية رمضان، ولا أعلم هل خالطها دم أو لا، وكانت أول دورة بعد 3 أشهر من الولادة، فكنت أتوقع أنها دورة، فتركت الصيام والصلاة لمدة يومين، لكن في العشر الأواخر نزلت الدورة المعتادة لمدة 7 أيام، ماذا أفعل باليومين؟ أم عبد الودود بارك الله فيك من المدينة، يجب عليك أن تقضي هذين اليومين وأيضا تقضي الصلوات في هذين اليومين، يعني عليك 10 صلوات، 5 صلوات عن اليوم الأول و5 صلوات عن اليوم الثاني، وتقضين هذين اليوم. لماذا؟ هذه إفرازات ما لها علاقة بالدورة، أنت وضعت الجنين وبعد 3 أشهر الآن تقول أنتظر الدورة تأخرت عليك ونزلت عليك في 10 الأواخر، أنت لا إثم عليك لأنك أنت اجتهدت وتوقعت بأن هذه الدورة هي ليست دورة. فأختي الفاضلة ذمتك مشغول الآن بقضاء هذين اليومين من حيث الصيام وبقضاء 10 صلوات، 5 في اليوم الأول و5 في اليوم الثاني، إلا إذا قلت لي والله أنا توقفت في بعض الصلوات، هذه أنت الآن أدرى بحالك. أحمد من كندا بارك الله فيه يقول في موقع نعطيه أسئلة وأجوبة، يعني أنا أعرفها ويعرضها على منصة ويعطي على كل طالب يدخل على هذه الأسئلة 10 دولارات، هل هذا المال الذي يدخل علي من هذا الموقع حلال؟ مع العلم أن الأسئلة والأجوبة أوقات أجيبها أنا من النت. أحمد من كندا بارك الله فيك، أولا السؤال بالنسبة لهذه الأسئلة والأجوبة، هل هي أسئلة ثقافية عامة أم أسئلة مدارس، أسئلة ثانوية ولا جامعة؟ فإذا قلت لي الأولى ما في بأس، يعني في موقع يقول والله الذي يأتي بسؤال وجواب نعطيه 10 دولارات لنشر الثقافة، وأن جبت أسئلة نافعة سواء شرعية علمية ثقافية طبية إدارية، طيب ما في بأس، هذه منافع، هذه منافع. أما إذا قلت لي لا، في موقع أصلا هو يأتي يطلب من الناس الذين عندهم دراية بأسئلة الامتحانات المسربة مثلا، سامحني أقول هذا التفصيل لأني أنا ما أدري، أحيانا قد يكون مثل هذا الأمر يأتي بها ويضع الجواب، لا ما يجوز، هذه إعانة على الغش، فما أدري من أي النوعين. إذا قلت لي من الأول ما في بأس، إذا قلت لي من الثاني أسئلة وأجوبة مسربة أو أسئلة وأجوبة تعتقد أو يغلب على ظنك كونك أن طالب أنه, أنه, أنه سيكون في أو يعني هذه التي أخبرت عنها من طرف أو شيء, هذا يكون من قبيل الغش, هذا لا يجوز, بارك الله فيك. في حالة ثالثة ممكن يعني تبرز الآن, وهي قضية مثلا موقع يقول جيبوا لنا أسئلة متوقعة, يعني مثلا أن طالب في الثانوي أو في الجامعة يقولك حطوا أسئلة متوقعة وأجوبتها, وأنت ما عندك خلفية, مجرد تتوقع ما في بأس, هذا من باب نشر العلم, ممكن يلحق في النوع الأول, بارك الله فيك. أم عمر من ألمانيا تقول هل يبطل وضوء المرأة إذا لامست يد أو جسم زوجها؟ أم عمر من ألمانيا بارك الله فيك, الجواب لا, الجواب لا, أن لمس المرأة للرجل ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء, هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم, قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل نساءه ويخرج إلى المسجد ولا يتوضأ, فلذلك لمس المرأة لزوجها سواء لمس يده أو جسمه هذا لا ينتقض وضوءها, كذلك العكس الزوج إذا لمس امرأته مثلا وهو متوضأ لا ينتقض الوضوء ولله الحمد. محمد من أبوظبي يقول تم زرع أشجار النخيل في حديقة المسجد, هل يجوز لي أن أكل من ثماره, والنية كانت أن يأكل منه الجميع؟ محمد بارك الله فيك من أبوظبي, إذا كان من زرع النخيل في المسجد وقصد بهذه الزراعة أو بهذا النخل أن يستفيد جميع من يمر سواء من يصلي في المسجد أو يمر مثلا, لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك. أما إذا غرس الأشجار وجعلها وقف لإمام المسجد أو لمؤذن المسجد أو جعلها وقف مثلا لخادم المسجد لا ما يجوز, لأن شرط الواقف كشرط الشارع, يعني في مثل هذه الصور, طبعا هذه قاعدة ليست مضطردة, لكن عموما ما دام أنه قال يعني هذا النخل التمر لإمام المسجد أو للمؤذن أو للخادم أو لمن يعمل في المسجد ما يجوز لأحد أن يأكل من ذلك. وهناك مسألة وهي كراهية العلماء لغرس الأشجار في المساجد, حتى بعض العلماء ذهب إلى التحريم, وبعض العلماء ذهب إلى الكراهة, وبعض العلماء يذهب إلى الإباحة. عموم من أخي الفاضل, ما دام النية أن يأكل الجميع لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم محمد من أبوظبي تقول أمي قبل 30 سنة نذرت تصوم 5 أيام في بداية كل شهر رجب, هي نطقت هكذا وكانت تصوم, ولكن الحين مع تقدمها في السن واختلاف الجو صار لها 5 سنة ما عاد تقدر تصوم, هل عليها شيء؟ أم محمد بن أبوظبي بارك الله فيك, بالنسبة للوالدة بارك الله فيها وغفر الله لها, ما كان ينبغي لها أن تنذر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والأمر الثاني أنها نوت صيام 5 أيام من رجب, ولا شك بأن هناك من البدع المعروفة عند كثير من العوام تقصد صيام الأيام الأولى من رجب ويعتقدون له فضيلة, فهي نذرت هذا الأمر وهذا غلط, والآن والدتك عاجزة عن الصيام فتنتقل إلى كفارة يمين, تطعم 10 مساكين, ونبه الوالدة ونبه خواتك ونبه نفسك أن يتركون النذر ويبتعدون عن النذر أيضا الذي يوظفونه في وقت هو علامة على يعني بدعة من البدع أو محدثة من المحدثات, بارك الله فيك. أبو طارق من العين الإمارات يقول هل تذكير المسن الذي ينسى كثيرا بحكم السن بالتسبيح والذكر هل هذا أمر واجب أو أنه لا يجب كونه مرفوع عنه القلم؟ أبو طارق بارك الله فيك, بالنسبة للشخص الذي يعني وصل إلى مرحلة يسمونها الآن الزهايمر, فقد عقله, ما يفرق بين الليل والنهار, ما يفرق بين التمرة والجمرة, ما يفرق حتى بين أولاده, هذا مرفوع عنها القلم, ما يحتاج أن تقول له صلي أو اذكر الله أو اقرأ قرآن, هذا فاقد لعقله. مناط التكليف ما هو؟ العقل غير موجود, فلذلك ما في داعي تقول لي لا هو عنده يتذكر بعض ينسى, طيب ذكره, قولوا له قل لا إله إلا الله سبحان الله, يعني خلوه يرطب لسانه بذكر الله حتى يسهل عليه النطق بالشهادتين عند الاحتضار، بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول: كنت في الحج ووجدت 50 ريال أخذتها، تقول: ما هي الكفارة؟ هذا التصرف، وهل هذا التصرف يعني مني صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقطة مكة ولقطة الحاج، العلماء يقولون ما يلتقطها إلا لمعرف، للنص الحديث الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن لقطة الحرم إلا لمنشد، يعني يعرفها. فيعني كان الواجب عليك تتركينها، لأن اللي يفقد شيء في مكة يرجع يدوره، اللي يفقد شيء في مكة وفي الحج في المواسم يرجع يبحث عنه. هذا أمر. الأمر الثاني، لو التقطتيها ما تملكينها بعد ذلك، بخلاف اللقطة التي خارج الحرم أو خارج مكة أو غير لقطة الحاج مثلا، بعد سنة تملكينه، أما هذا لازم تعرفينه. وبعدين هناك الحمد لله خدمة طيبة في الحرم، تروحين تودينها للمكتب اللي يجمع الأشياء الضائعة هذه المفقودات، تسلمينها لهم. وبعض العلماء يقول طبعا اللقطة التي لا تتبع همة أوساط الناس، يعني الشخص المتوسط الحال ضاع منه 50 ريال، يقول: أنا إيش أروح أدور 50 ريال؟ تعبني أكثر الروحة والجية. فقال يجوز الإنسان أن يأخذها، لكن استثنوا أيضا لقطة الحرم. عموما تصدقي بها، استغفر الله، مستقبلا لا تشيلين شيء من الحرم أو من مكة، إذا يسر لك حج أو عمرة اتركيها على ما هو عليه، يجي صاحبه ويأخذ. إلا تقول: والله أنا حاب أن يعرفها وأقعد فترة وتعرفينها، هذه يكلفك، بارك الله فيك. أم إبراهيم من الشارقة تقول: زوجي من 2013 شاري ذهب وخلاه عندي وسلمني إياه 2021، كان ناسي موضوع الزكاة، هل يجب عليني طلع الزكاة؟ أم إبراهيم من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك تقول اشترى ذهب، واضح بأن هذا الذهب كنز، يعني يكنزه حتى يبيعه بعدين، أو أنه يريد أن يحفظ ماله، يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الذهب كل سنة. من 2013 إلى 2021 ونحن الآن في 2022، يجب عليه السنوات هذه كلها يطلع الزكاة، فذمته مشغولة بهذه الزكاة، والله سيسأله يوم القيامة. والله تعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك يجب على زوجك أن يخرج الزكاة خلال السنوات الماضية، يقيم الذهب الموجود عنده في كل سنة، كل سنة يرجع، لا بد من أن يرجع لكل سنة، ويستطيع الآن الحمد لله من خلال المصارف، من خلال سوق المال مثلا، يستطيع أن يستخرج قيمة الذهب عند نهاية كل سنة ويخرج زكاته، بارك الله فيك. أبو ريان من اليمن يقول: ما حكم الشرع في زوجة تطلقت طلقتين وانتهت العدة ولم يرجعها زوجها، بعد انتهاء العدة يريد إرجاعها، هل يجوز لها الخروج من دون إذنه أم لا؟ أبو ريان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين وانتهت العدة وما راجعها أصبحت أجنبية عنه، أصبحت أجنبية عنه، ما يجوز له يقول راجعتك بعد انتهاء العدة، لا، وإنما يتقدم لخطبتها، إن رضيت تزوجته باقي له طلقة واحدة، اللي تقول طلقتين طلق باقي له طلقة واحدة فقط، إذا ما رضيت ما يجوز له يجبرها يقول لازم تتزوجيني، خلاص أجنبي عنها، لأن هو ما راجعها، هو ما راجعها في العدة. لاحظ الشريعة سبحان الله العظيم أعطت الزوج الحق للمراجعة حتى ولو لم ترضى الزوجة، هذا جانب، وقضية الخلافات والضرر بالنسبة لها جانب آخر، يعني ممكن يراجعها وتبقى في بيت أهلها لكن تبقى زوجة. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يمكن الزوجة ما ترضى ترجع، هو يراجعها ويبقيها عند أهلها، مع الوقت تراجع المرأة نفسها تشوف بأن فعلا تحتاج إلى زوجها ويرجعون البعض. لا، يجي بعض الناس يطلقها وما يراجعها، يقول حتى تتأدب بعد الطلاق ويتورط، يعني بعد الانتهاء العدة. طيب الآن خلاص أصبحت أجنبي. عموماً أخي الفاضل، من طلق امرأة طلقة واحد أو طلقتين فهذا يسمى طلاق رجعي، له الحق أن يراجعها في العدة. إذا خرجت من العدة ليس له إليها سبيل، وإنما خاطب من الخطاب بالنسبة لها ما تستأذنه. أجنبي كيف تستأذنه في الخروج؟ تستأذن أبوها أو أخوها الكبير مثلا. بارك الله فيك. أم عائشة من سلطنة عمان تقول: زوجي قال لابنته إذا اجتهدت في الدراسة وطلعت الأولى أو الثانية بأخذك العمرة بإذن الله. وكان ذيك الأيام صار كورونا وأنت عارف وكيف تسكرت الدنيا. هل يا شيخ يعتبر هذا نذر على أبوها مثلا على أبيها؟ وإذا أخذتها أنا مع أحد من أهلي، يعني خالي مثلا، يصير مثلا من دون أبوها بحجة أنه لازم أحد منا يكون في البيت مع العيال، ما حكم ذلك؟ أم عائشة بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن زوجك وعد ابنته إذا جابت الأولى أو الثانية بيوديها عمرة، هذا وعد وليس بنذر. ما قال لله علي إن جابت ابنتي عائشة أو فلانة جابت الأول أو الثاني بوديها، هذا نذر. أما قال يعني إذا جبتي، هذا وعد ما يلزم أخت الفاضل، ما يلزم أن يوديها، لكن طيب إذا وجد فرصة يوديها، وإذا ما وجد فرصة يقول لك تفضلي هذا مبلغ خذيها أنت وخالك وخالها عفوا وروحوا بها عمرة. طيب الوفاء بالوعد طيب من صفات المؤمنين. أبو خالد من السعودية يقول: توفي أخي وأوصى بقطعة أرض لأولاده القصر وولد بنته اليتيم. السؤال أول هو ما يملك هذه القطعة لأنها تعود لوالده، هل الوصية صحيحة؟ وإذا كان صحيح كيف تقسم بين الأيتام؟ أبو خالد من السعودية بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يوصي بشيء لا يملكه، لا يجوز الإنسان أن يوصي بشيء لا يملكه. يعني بالنسبة للصورة اللي فهمتها منك أن أخوك اللي توفي رحمة الله عليه قال بأن قطعة الأرض هذه لعيالي ولفلان ابن أخوي وابن أختي، طيب هو ما يملكها أصلا والده عايش، هذه وصية باطلة لا تنفذ ولا يجوز. إلا والله يجي الوالد مثلا مثلا يقول والله أنا أولاد ابني بعطيهم مثلا أوصي لهم بشيء أو يهب لهم شيء، طيب. أما قضية أن هذه الوصية تنفذ، لا ما تنفذ لأنها باطلة. طيب سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول: عندي صديقتي تعرفت على شخص من فترة 9 سنوات، كل ما تقول له تعال اخطبني يقول لها أنا مش جاهز، وهي تبي يعني تسكن في مدينتها ويبي يسكنها بعيد بحجة أنها غالية، المدينة غالية واللي عنده أرخص. لو تركت هذا الشخص لأنه طولت وهي تستناه، هل عليها إثم؟ أختي سارة من ليبيا بارك الله فيك، لو تركت هذا الشخص لا إثم عليها. لماذا؟ لأن الخطبة هذا وعد بالزواج، هو أصلا ما خطب. فأنا أفترض الآن لو خطب الآن وهي ما حبت تكمل مشروع الزواج، قالت لسامحني أنا ما عليها شيء، ما عليها، كيف هو يعدها وعد سآتيكي؟ ولذلك هي تشوف مستقبلها ويرزقها الله عز وجل زوجا صالح. أم حاتم من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية تقول: يعني قبل 25 سنة كنت حامل، ولما جاني الطلق أخذت 7 أيام ينزل معي ماء، وكنت ما أصلي باعتقادي أنها نجاسة من النفاس، هل أقضي؟ أختي أم حاتم من المدينة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام 7 لأنها طويلة وكثيرة، وكون ينزل عليك ماء هذه الفترة هذا ما يعني أنه نفاس، النفاس هو الدم الذي سببه الولادة، أنت ما ولدت بعد، هذا كان قبل الولادة. بعض العلماء يقول إذا نزل دم قبل الولادة بفترة قصيرة يعني نص نهار يوم مثلا، بعضهم يلحقه بالنفاس، لكن عموما تقضين الأيام 7 بارك الله فيك. أم رولا من اليمن تقول: زوجي توفي بسبب الحريق، يعني وبقي في المستشفى 11 يوم ويعني بعدين حصل عنده تسدد في الشرايين وظل في العناية. تقول: يا شيخ هل يعتبر شهيد؟ أنا رأيته في المنام بعد 3 أيام لابس لبس نظيف وجالس يعني وسلم علي، ويعني ذكرت أشياء كثيرة. أختي أم رولا من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك أسأل الله تعالى أن يكتبه شهيدا عنده، فالحريق اللي يموت بالحرق شهيد بإذن الله، والذي يموت غريق شهيد بإذن الله، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
حينما سأل الصحابة قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال الحريق شهيد، الغريق شهيد، والهدم والذي يموت بذات الجنب والمبطون أيضا والطاعون، هؤلاء كلهم شهداء. بارك الله فيك ورحم الله زوجك. أم محمد من هولندا يعني تريد تقول أريد أن أجري عملية لتصغير الثدي، هل هذا جائز؟ أختي أم محمد من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، جائزة ومحرمة. أما الجائزة فإذا كان هناك عيب في جسم الإنسان سواء كان رجل أو مرأة، حصل عنده عيب بسبب حادث، بسبب حريق، بسبب ضربة، بسبب شيء، أو ولد عنده تشوهات مثلا، يجوز له أن يجري العملية. هذه تسمى عمليات التجميل الجائز. أما إذا كان لا، القصد تغيير خلق الله، ابتغاء الحسن يعني بتغيير العضو، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك هذا استجابة للشيطان الذي توعد وقال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فلا يجوز يا أخت الفاضلة إذا كان من النوع الثاني. أما إذا كان لا، هناك مشكلة عندك، في خلل عندك، في تشوه مثلا عندك، يجوز بمثل هذه الحالة. أبو محمد من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما هي النصيحة للزوجة التي لا ترغب في يعني الفراش في مع زوجها وتهدد زوجها بالطلاق إذا تزوج من أخرى، مما يجعل الزوج في حزن وضيق نفسي. أبو محمد بارك الله فيك، طبعا هناك حقوق للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، هناك حقوق مشتركة، ومن حق الزوج على زوجته إذا طلبها للفراش أن تستجيب، ولا يجوز لها أن تمتنع إلا إذا كان هناك سبب، كأن تكون مريضة أو تكون مثلا في حالة مثلا في آخر حملها مثلا، أو تكون عليها العادة الشهرية. أما إذا كان ما عندها شيء هكذا فقط ترغب عن زوجها ولا تريده وتهدده يعني الطلاق أو تهدده بكذا إذا هو تزوج، هذه ظالمة، يجب عليها أن تتق الله وأن تخاف الله. هناك من في السماء من يلعنها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه جبريل من الله عز وجل ليخبر أن المرأة التي تمتنع عن زوجها في الفراش لا لسبب تبات والملائكة تلعنها، الملائكة تلعنها، نسأل الله العافية والسلام. وأي امرأة هذه؟ ما هذا الجبروت يعني؟ ما هذا الجبروت يعني؟ هي حارمة زوجها من حقه وتقول لو تزوجت بفعل وأترك. أي إنسان، أي قلب هذا؟ عليه أن تتق الله وأن تخاف الله. والحمد لله يا أخي الفاضل أنت تستطيع، الدولة تحميك والمحكمة تحميك، أنت لست يعني ضعيف، الحمد لله الدولة تقف معك إذا كان فعلا عندك قضية وتخشى على نفسك من الحرام، تلجأ إلى المحكمة وتحميك المحكمة، ولله الحمد والمن. أخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، أسأل الله تعالى أن يعيننا على يعني الإجابة على جميع ما يردنا من أسئلة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.